الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في لقاءاتنا في هذه السلسلة المتعلقة بسيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وقد دخلنا في المجالس السابقة في قصة رحلة النبي، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذكرنا ما حصل من أحداث. وحتى نختصر ونربط المعلومات بعضها ببعض، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ومن بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ليلة 27 من صفر، وقلنا في السنة 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، وجلس هناك 3 ليال، ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقه من جبل وغار ثور إلى المدينة وخالف الطريق. وكان طريقه صلى الله عليه وسلم من غار ثور إلى دخوله أطراف المدينة، ولما نقول أطراف المدينة حتى نعرف هناك فرق بين أطراف المدينة في قباء، ما حصل في قباء، وما حصل داخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ في الطريق 8 أيام، دخل أطراف المدينة قباء في اليوم 8 من ربيع الأول، يوم الاثنين. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في قباء 10 أيام، سيأتينا في المجلس القادم كم يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، ثم بعد ذلك يعني أشار وبعث لأخواله من بني النجار أن يأتوا إليه، وأتوه بالأسلحة حتى يذهب من قباء إلى وسط مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في قباء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، وذكرنا الفضائل التي وردت في هذا المسجد. إذن 3 ليالي في غار ثور، 8 أيام في الطريق حتى وصل إلى قباء. وعلى الأرجح والعلم عند الله عز وجل أنه جلس في قباء 4 أيام، ثم في يوم الجمعة تحرك ناحية وسط المدينة وأدركته صلاة الجمعة في الطريق. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام قباء، هناك عدة أحداث حصلت. من هذه الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء مسجد قباء. من هذه الأحداث قصة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه سلمان الفارسي، هذا الرجل الصادق الباحث عن الحق حق البحث، ومن دقق في سيرته وفي رحلته عرف أننا والله لم نفعل شيئا حتى نبحث عن الحق. سلمان الذي قيل فيه سلمان منا أهل البيت، نعم لم يثبت هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأسانيد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت لا تصح، ولكن صح الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأثبته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الذي قال ذلك ثابت عنه موقوف علي بن أبي طالب، قال سلمان منا أهل البيت رضي الله تعالى عنه، يقص حديثه ويروي ما حصل له في السنوات الطوال وفي بعد المسافات حتى وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وهو يبحث عن الحق رضي الله تعالى عنه. يحدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه القصة، ويقول كما ثبت ذلك في المسند وغيره بأسانيد صحيحة، يقول ابن عباس حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، يعني الكلام الذي سنذكره الآن لكم وهذه التفاصيل بالدقة التي حكاها هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو من بلاد فارس، يقول رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، يعني من ديار فارس من إيران، لا يتكلم العربية، ويدين بدين المجوسية، يعبد النار. يقول: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي. أصبهان مدينة كبيرة، هناك قرية صغيرة تسمى جي. يقول: وكان أبي دهقان قريته. دهقان القرية يعني رئيس القرية، أبو سلمان رضي الله تعالى عنه كان رئيس القرية. من يفرط بالرئاسة؟ من يفرط بالسيادة؟ من يفرط بالوجاهة؟ الآن والله يتقاتلون، يغلفون القتال على الوجاهة بغلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدين وغير ذلك، ومحاربة الفاسدين، كل من أجل ماذا؟ ولا شك الأعمال في القلوب والنيات في القلوب، ولكن صراع على الوجاهة. والده كان دهقان القرية، سيد القرية، رئيس القرية. قال رضي الله تعالى عنه: وكنت أحب خلق الله إليه، أحب الناس إلى أبي أنا. قال: فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته ألازم النار، حتى أصبح ماذا؟ يعني عابدا للنار، مجوسي على هذه الديانة من شدة حبه لابنه لسلمان. قال: كما تحبس الجارية. كيف الجارية؟ البنت التي لم تتزوج، وقبل كانت العذراء في خدرها، لما يقال يقول: حبسني كأني الجارية في البيت ما أخرج من شدة حبه إياي حتى أعبد النار. قال رضي الله تعالى عنه: وأجهدت في المجوسية، يعني أصبحت متضلعا في المجوسية، خبيرا بالمجوسية، لأن والده قد حبسه فقط لهذه النار، لعبادة النار. قال: حتى كنت قطن النار الذي يوقدها. قطن النار يعني خادم النار الذي يوقد النار. قال: لا يتركها تخبو ساعة. كل ما خفت النار التي تعبد، حط لها من الحطب، حط لها من الأمور التي تشعلها. هو خادم النار لا يجعلها تخبو ساعة، هو خادم النار، يعني وصل إلى مرتبة دينية في المجوسية لم يصلها غيره. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. والضيعة أي البستان، مزرعة كانت لأبيه. قال: فشغل في بنيان له يوما، عند بستان، ولكن في يوم من الأيام شغل في بنيان عنده عن البستان والقيام بأمور البستان. قال: فقال لي: يا بني. الحين كان محبوسه على هذه النار، ما يخرج لا يمين ولا شمال، فقط تخبو النار، ها قلت النار، حط لها حطب أشعلها، يخدم هذه النار، ولكن شغل في بنيان له. طيب من يقوم بأمور هذا البستان؟ فقال له: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، عن بستاني. قال: فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد. اذهب مثلا قص الأشجار، احرث الأرض، وهكذا. أمرني بشيء أعمله في هذا البستان لانشغاله بأمور البنيان. قال: فخرجت أريد ضيعته. وانظروا إلى تقدير الله عز وجل، إذا كتب الله عز وجل لك أمرا، والله لو اجتمع كل الناس على أن يمنعوك من هذا الأمر لم يستطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أو على أن يضروك بشيء، والله ما يستطيعوا. حبسه، انشغل يوما، قال له: اخرج إلى ضيعتي. وكانت هذه، يعني هذا الخروج يوم واحد، كان مفتاح الخير له. ولكن انظروا ماذا حصل لي لسلمان رضي الله تعالى عنه. وين؟ بأصبهان يا أخوان، ما في سيارات، ما في طيارات، ما في وسائل تواصل في أصبهان. قال فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. خرجت الآن أريد المزرعة، يعني مثلا من هذا المكان إلى الوفرة أو إلى العبد لمثال على ذلك، يعني نقرب الموضوع، ولا في الطريق كنيسة من كنائس النصارى وما رأى شيء من عمل النصارى، محبوس فقط على هذه النار يخدمها. قال فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. يقول سمعتهم يصلون يتغنون يذكرون من أذكارهم، يقول وأنا لا أعرف شيئا عن هذا الدين، ما أعرف إلا المجوسية. قال فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. يقول مريت فضول، خلني أدخل عليهم وأشوف ماذا يفعلون. شوف الفضول ماذا فعل له، أمر قد قدره الله عز وجل لك. شوف انظر. قال فدخلت، قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، يعني أحسن من النار، على الأقل عندهم شيء يناجون به ربهم، أما نحن على نار فشيء أحسن من شيء. قال فقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، على الأقل في مناجات يصلون وإن كانت طريقة أخرى، ولكن أفضل من الدين الذي أنا عليه، أعبد نارا أنا الذي أشعلها تخبو أنا أضع الحطب. قال إذن هذا الدين أحسن من الدين الذي، انظروا إلى الصدق الباحث عن الحق رضي الله تعالى عنه. قال فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. جلست أتعلم وأسمع لين هو طالع الصبح، لين غربت الشمس وأنا معهم. قال وتركت ضيعة أبي ولم آتها. وين اللي وصاك أبوك؟ ضاع الوقت كله إلى المغرب، غابت الشمس خلاص، الآن ما يستطيع الذهاب إلى الضيعة، يحتاج إلى النهار. قال فقلت لهم أين أصل هذا الدين قبل لا أرجع إلى أبي، وين أصل هذا الدين؟ أنتم عندكم بقايا دين بس أريد القاعدة الأساس، انظر إلى. ولذلك إذا أردت أن تعرف العلم، تطلب العلم، اذهب إلى الأكابر إن استطعت، فهذا خير عظيم. قال أين أصل هذا الدين؟ فقالوا بالشام، هو الآن في إيران أصبهان. تريد أصل هذا الدين اذهب إلى الشام. قال فرجعت إلى أبي، خلاص سمعت الكلمة، أصل هذا الدين بالشام، بس وين؟ أذهب هناك وأرى. وتذكرون رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام لما لقي الراهب، إذن الشام كان فيها رهبان، هناك رؤساء لدين النصارى يعلمونهم. فرجع إلى أبيه، قال فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. يقول أرسل وراي واحد يشوف سوى، ما لقاني، شغلته حتى عن عمله، وأرسل الناس يبحثون عني. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ يعني قلت لك اذهب إلى البستان وافعل ما طلبته منك. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه يا أبتي، يريد أن يقول له ما رأى في الطريق. قال يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، وهو صادق حتى مع أبيه الآن. قال فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. كان صادقا معه. هنا قال أبوه، قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال سلمان رضي الله تعالى عنه كلا والله إنه خير من ديننا، أنا جلست وسألت ورأيت أن الدين الذي يتعبدون الله به هو أفضل من الدين الذي نجلس فيه على النار، لأنه كان مجوسيا. هنا قال سلمان رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى الوالد وإلى الأب ماذا فعل به. قال فخافني، خاف اني اهرب، خاف اني اروح لهم مرة اخرى. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته، جعل القيود من الحديد في رجله وحبسه في البيت حتى لا يخرج. انظر ما وين، وسط إيران في أصبهان، مقيد بالسلاسل في رجله حتى لا يخرج من البيت. ولكن أين وصل رضي الله تعالى عنه؟ هذا والله الصادق. قال رضي الله تعالى عنه: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم. تعرفون يدخل عليه بعض الناس، فبعث يعني قال لمن دخل عليه: اذهب إلى النصارى الذين أتيتهم في الكنيسة. هو الآن في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام من تجار النصارى فأخبروني بهم. لأن قالوا له أصل الدين في الشام. قال: إذا وصل لكم أحد من الشام من تجار النصارى فقط أرسلوا لي أي واحد، فقط أبلغوني أن هناك وفد من الشام من تجار النصارى قد أتى إلى أصبهان. قال: فلما قدم عليهم ركب من الشام من تجار النصارى أخبروني بهم، أرسلوا إليه قالوا: ترى هناك تجار من نصارى الشام، ترى وصلوا إلى أصبهان. قال: فقلت لهم، أرسلت الرسول مرة أخرى: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قد يجلسون أسبوع، أسبوعين، شهر، ولكن إذا قضوا ما أتوا له به، السبب الذي يريدونه من شراء حاجيات وغير ذلك، انتهوا من التجارة، متى يريدون العودة إلى بلادهم فقط آذنوني بذلك. يريد أن يهرب معهم إلى الشام رضي الله تعالى عنه. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم. قال: فألقيت الحديد من رجلي. خلاص ألقى الحديد، حاول في طريقة ما ومع من يساعده على ذلك، فتخلص من الحديد الذي في رجله. قال: ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. من أصبهان إلى الشام يا أخوان، هذه رحلة واحدة، انظروا ماذا سيحصل. خرج الآن لأجل ماذا؟ لأجل الدين الحق في نظره. الآن خرج من أصبهان إلى الشام رضي الله تعالى عنه. قال: فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ وصلت إلى الشام، سألت أهل الشام: من أفضل واحد نصراني في الشام الآن؟ فقالوا: الأسقف في الكنيسة، يعني رئيس القساوسة في الكنيسة الفلانية. الأسقف هو رئيس القساوسة عندهم، نعم ليس في المرتبة الأعلى، لا هو في مرتبة عالية عندهم. اذهب إلى الكنيسة الفلانية تجده هناك. قال: فجئته فقلت، ذهب إليه فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، أريد أن أكون نصرانيا. قال: وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك. قال: وأتعلم منك وأصلي معك. يا أخوان، كان ولد رئيس القرية، الآن ذهب إلى هذا النصراني يقول: فقط أريد، لأنه دين حق في نظري أحسن من ديني، يريد أن يكون خادما عند هذا الأسقف فقط حتى يتعلم الدين. شوف الصدق، كان ابن رئيس القرية، يعني إذا مات رئيس القرية هو يكون رئيس القرية، ذهب من أصبهان إلى الشام يكون خادما عند الأسقف حتى ماذا؟ لأنه رأى أن هذا الدين خير من دينه. قال: فقال لي هذا الأسقف: أدخل، يعني خلاص تعال عندي. قال: فدخلت معه، ولكن ماذا رأى من هذا الأسقف؟ عالم النصارى أو راهب النصارى أو هذا الرئيس عنده القساوسة عندهم. قال: فكان رجل سوء، يعني لم يكن من أهل الصلاح. طيب ماذا كان يفعل؟ قال: يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء، تصدقوا 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 تصدقوا، إذا جمع الآن الأموال من الذهب ومن الفضة ماذا يفعل بها؟ قال اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، والله المستعان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هو الآن ليس فقط لا يفعل، لا يعارض ذلك ويسرق الأموال ويخون هذه الأمانات التي اؤتمن عليها، بدل أن تذهب هذه الأموال إلى الفقراء والمساكين كان يحفظها لنفسه. قال حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. القلة مثل الإناء من الفخار، يقول 7 قلال مملوءة من الذهب والورق من الفضة أيضا. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ما قال أبغضت النصرانية، قال أبغضته هو. ولذلك قاعدة مهمة عند الجميع، إذا رأيت شخصا من أهل التدين يسرق، يغتاب، ينم، أخلاقه سيئة، لا تنسب ذلك إلى الإسلام، قل هو رجل سوء، رجل سوء، أما الإسلام فبريء من هذا الرجل. من يصطادون في المياه العكرة وغير ذلك، إذا رأوا متدينا وقع في شيء خالف طعنوا في الدين. إذا أردت أن تتكلم تكلم عن هذا الرجل فقط ولا تطعن في دين الإسلام. ولله الحمد الدين الإسلامي كامل، لا يحتاج أن يصدق بأخلاق فلان وفلان. ولذلك لما قال، شوف الصادق، هذا الصادق الآن قال فأبغضته، ما قال أبغضت دينه، أبغضت ما يتعبد الله، لا، قال أبغضته هو، لأنه هو الذي لا يطبق الأوامر التي جاءت. قال رضي الله تعالى عنه فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. قال ثم مات في الشام الآن. قال فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. النصارى الآن وأهل الدين يريدون أن يدفنوا من هذا الأسقف. قال فقلت لهم وقفوا لا أحد يدفنه. قال إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزه لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. شو ماذا يقول الآن؟ لابد يتثبتون. فقالوا وما علمك بذلك؟ يمكن تكذب عليه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون، وكل كلمة تأخذها على ما هو دليلك؟ تكلمت على فلان وتصدقون، ومباشرة بتويتر ولا ينقل، تذهب ديوانية ثانية تصدق فلان قال عن فلان كذا وكذا، والعياذ بالله. بعضهم يريد مثل هذه الكلمات، بس يسمع كلمة سمي عندنا بخور السوق على طول. لا، تثبت. هؤلاء ما صدقوا سلمان مع أنه صادق من أول شيء، فقالوا وما علمك بذلك؟ قال رضي الله تعالى عنه أنا أدلكم على كنزه. الأموال السابقة كل يعرف الذهب والفضة والمفروض يعطيها المساكين، تعالوا أنا أدليكم وين حاطها. فقال أنا أدلكم على كنزه. قال فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، ذهب وفضة. فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا. صدق، قال والله هذا رجل سوء، والله ما ندفنه أبدا. قال رضي الله تعالى عنه فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. صلبوه، رموه بالحجارة، جابوا رجل آخر وجعلوه مكانه حتى يعلمهم النصرانية. قال سلمان فما رأيت رجلا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. يقول أما الرجل الآن الذي جاء، لا والله ما رأيت مثله أحدا. تريد زهد، تريد طيبة، تريد أخلاق، تريد بذل، تريد، يقول ما رأيت مثله أحد، رجل صادق. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه زمانا أشهر سنوات قال زمانا قال ثم حضرته الوفاة على فراش الموت الآن يخدمه والآن على فراش الموت قال فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرتك ما نرى أو ما ترى من أمر الله يعني الوفاة الآن حضرتك الوفاة فإلى من توصي بي وما تأمرني من توصي بي أذهب إليه أخدمه أتعبد الله عز وجل هذا الدين أفضل من الدين الذي كنت عليه وماذا تأمرني أن أفعل أبقى هنا أم أذهب إلى بلدة أخرى في الصدق قال فقال لي أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لأن دين النصارى تحرف وأكثر النصارى في ذلك الوقت حرفوا دينهم الذي وصل إليهم وكان هناك قلة قليلة ممن كانوا على دينهم الصحيح قال والله ما أعرف أحدا على هذا الدين الذي أنا عليه يعني ما كنت عليه قال لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه بدلوا الدين وتركوا وابتعدوا عن دين النصارى إلا فلانا وين يا أخوان الآن بالشام وين كان أصبهان الآن ذهب إلى الشام إلا بالموصل يلا الآن رحلة أخرى قال فهو على ما كنت عليه قال فالحق به تبي إنك تتدين وتعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح اذهب إلى هذا الرجل بالموصل في العراق قال فلما مات وغيب مات ودفن قال لحقت بصاحب الموصل انتقل الآن من الشام إلى الموصل فلما أتاه قال قلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره أنك من القلة القليلة الذين لم يبدلوا دين الله عز وجل فقال لي أقم عندي خلاص جئت من ذلك البلد أقم عندي شفت يقيم عنده ماذا يخدمه ويتعلم كانت الرحلة صعبة ما هي طيارات من بلدة إلى بلدة ساعة ساعة ونص ساعتين يعني واحد يقول له في دورة ترى مشايخ مجتمعين في المدينة الفلانية في كذا طيارة ساعة ونص ساعتين ايش ودينا في دورة والله جاية في حيل ولا في صباح السالم ولا كذا نسمع بث مباشر ما عنده شغل شوف انظروا إلى الفرق الذي بيننا وبينهم قال فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه نفس صاحبه كان على نفس الأثر الذي كان عليه صاحبه قال فلم يلبث أن مات قال فلما حضرته الوفاة كان على فراش الموت قال قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك آتيك من الشام إلى الموصل وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني نفس الكلمة التي قالها لي للذي قبله فقال هذا الرجل قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا فلانا بنصيبين فالحق به وين نصيبين؟ بلاد ماردين في تركيا محافظة ماردين في تركيا حين انتقل من الموصل إلى نصيبين في تركيا قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين ذهبت إلى الرجل الذي أوصاني به قال فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي فقال لي هذا الرجل أقم عندي نفس ما قال له الآن أقم عندي رحلة من مكان إلى مكان يريد الحق الباحث عن الحقيقة، الباحث عن الحق، سداد وعلى استقامة. قال: فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت. هم بعد جلست معه شوية إلا أتاه الموت على فراش الموت. قال: فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ وإن توصيني ما الذي تأمرني الآن؟ خلاص أنت القلة القليلة، ما في غيركم الآن. قال له ذاك الأول: ترى هم اثنين ثلاثة في العالم كله بالكثير، يعني أعداد قليلة جدا. طيب الآن ما توصيني، ما أستطيع أني أتعبد الله عز وجل لوحدي. فقال: أي بني، والله ما أعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية. وين عمورية؟ تقريبا، ها، تقريبا هي في غرب تركيا. عمورية يعني وين؟ أنقرة غرب. وإذا بحثتم ستجدون. شوفوا الآن كله ينتقل، أنا انتهى من نصيبين، يريد أن ينتقل إلى عمورية. قال: فإنه بمثل ما نحن عليه، الأربعة اللي قال: فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال لي: أقم عندي، نفس ما قالوا له اللي قبل. قال: فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. يعني اشتغلت شوي أيضا، قبل كنت كله خادم خادم خادم، الآن ماذا؟ يقول: أيضا كنت أخدمه ولكن اكتسبت وصار عندي بقرات وغنيمات أملكها الآن. قال: ثم نزل به أمر الله، يعني الموت أيضا. وين يروح؟ وين يا أخوان؟ نعيدها: أصبهان، الشام، بعدها وين؟ ها، الموصل، نصيبين، عمورية. شو الرحلة هذه؟ وكان ابن سيد القرية ويعمل خادم الآن، خادم خادم، هني اكتسب شوي. لا، سيأتيكم البلاء الأعظم بعد، رضي الله تعالى عنه. قال: فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ وين الحين بيروح؟ قال: فقال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي. ما في أحد الآن، ولكن شنو هذا الزمان؟ زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم. هذا الزمن زمان النبي المبعوث بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: يخرج بأرض العرب. انتوا الحين وين؟ صوب تركيا وغيرها كلها في الشمال، ولكن هذا النبي سيخرج بأرض العرب. قال: مهاجرا إلى أرض بين حرتين. هي كل وصف الآن، هذا مذكور من قبل في التوراة، يهاجر من مدينة إلى مدينة بين حرتين، يعني المدينة يثرب. قال: بينهما نخل، والنخل بالمدينة، وتكلمنا على حتى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يظنها النبي عليه الصلاة والسلام في مكان آخر، اليمامة وغيرها. قال: به علامات لا تخفى، هناك علامات. قال: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. شوف حفظها سلمان: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: وبين كتفيه خاتم النبوة. تكلمنا على خاتم النبوة في الدروس الأولى من السيرة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. حين هو بلاد العرب ولكن ما يدري وين، بين حرتين نخل، الرجل المبعوث يأكل الهدية لا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. بلاد العرب كبيرة، شبه الجزيرة العربية كبيرة. ماذا يفعل سلمان رضي الله تعالى عنه؟ قال: فلما مات وغيب مكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، جلست. قال: ثم مر بي نفر من كلب تجارا، من قبيلة كلب، جاءوا إلى عمورية تجار. قال: فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه اللي اكتسبها. يقول: أنتوا بس وصلوني أرض العرب أي مكان وأعطيكم البقرات والغنيمة، فقط أوصلوني من عمورية إلى بلاد العرب، مسافة طويلة جدا، ويريد أن يدفع ما لديه فقط حتى يصل إلى تلك الديار، لأن فيها ماذا؟ فيها الرجل المبعوث صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا: نعم. قال: فأعطيتهموه وحملوني، أعطيتهم البقرات والغنيمة فحملوني معهم راجعين إلى بلاد العرب. قال: حتى إذا قدموا بي وادي القرى. الظلم يا أخوان، وما أدراكم ما الظلم. حتى إذا وصلوا وادي القرى، وادي القرى عند العلا بين يعني خيبر وتيماء، العلا معروفة يعني هناك الوادي، وادي كبير. حتى إذا وصلوا هناك قال: ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا. حر يا أخوان، ومعطيهم فلوس يوصلوني. يقول: لما وصلوا إلى وادي القرى لقوا يهودي باعوني، قالوا: هذا عبد لنا. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثم ذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. قبل كان يحصل عند العرب. ومن هؤلاء ما حصل في قصة سلمان، كان حرا ولكن كان أعجميا رضي الله تعالى عنه، ليس لديه من يثبت حريته، ظلموه في وادي القرى فباعوه من يهودي، عطوه يهودي: هذا عبد لنا. ماني عبد، ماني عبد، ما يصدق. من يثبت؟ عندك شهود؟ كلهم قاموا عليه، الله المستعان. ولذلك قبل كان موجود هذا الأمر: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. طبعا الحديث عن النبي، قال الله عز وجل، حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، قال الله عز وجل، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. قال: ظلموني فباعوني إليها. ولكن لا يدري الإنسان أين الخيرة، أين الخير من وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله لا تدرون يا أخوان كم من إنسان وقع في مصيبة، ظلم، أخذ ماله، وأصبحت النهاية أفضل مما كان عليه من قبل. قال رضي الله تعالى عنه: فكنت عنده، عند اليهودي، ورأيت النخل. يقول: رأيت يعني قريب النخل، يعني آتي، كأنه يقول، هو ما ذكر ذلك، ولكن كأنه كان قريب من المدينة يرى النخل من بعيد. قال: فرجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، لأن الحين ما يعيش بالمدينة، سيأتي يهودي آخر يشتريه. قال: فبينما أنا عنده، عند هذا اليهودي، قال: قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة. هو كان مع هذا اليهودي ويمر ويرى النخل، يقول: يا ليت هذا المكان النخل الذي فيه المبعوث، ولكنه عبد مملوك الآن. قال: فجاء ابن عم له لهذا السيد اليهودي من بني قريظة، جاءه زائرا. قال: فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة. اشترى من سلمان وحمله إلى المدينة يا أخوان، شوف تقدير الله عز وجل. قال: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي. يقول: لما دخلت وشفت الحرة يمين وشمال المدينة، الحجارة السوداء الكبيرة والنخل، يقول عرفت الصفة التي وصفها لي صاحبي، مدينة بين حرتين وفيها نخل. اطمأن سلمان رضي الله تعالى عنه. قال فأقمت بها، حين ما يدري ما في نبي، قال وبعث الله رسوله فأقام بمكة. ما أقام، يقول ما أدري أنا عبد أشتغل، فأقمت في المدينة والنبي بعث وأقام بمكة، ما أقام، لا أسمع له بذكر، ما أسمع شيء عن نبي أرسل عند العرب، أبحث أسمع، يقول ولا أعرف شيء عن أن هناك نبي قد بعث بي بمكة. قال مع ما أنا فيه من شغل الرق، لأن الرقيق يعمل من النهار إلى الليل وما عنده أخبار مثل ما تكون الأخبار عند الأحرار، إلا إن كان جالسا يعمل ويسمع ما يتكلم به الأحرار. نعم. قال ثم هاجر إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل. عذق النخل حق الرطب، يقول أنا صاعد وقاعد أضبط العفق هذا يا أخوان. شوف تقدير الله عز وجل، شوف الصادق الباحث عن الحق، يقول قاعد أشتغل بالعذق مال النخل. يقول وسيدي جالس، يقول أنا فوق، يقول لي ضبط كذا اربطها سو، يقول سيدي جالس. قال إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال ابن عم لسيده جاي طاير مسرع، فقال له يا فلان قاتل الله بني قيلة. قيلة قلنا من قبل والدة الأوس والخزرج، يرجعون إلى أم واحدة. قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. لما دخل النبي قباء، مو مجتمعين اليهود، واحد يعلم الثاني، يقول أنا على العتق يا أخوان. موقف عجيب. شوف ترى الباحث عن الحق يا أخوان ما هي فقط ترى مكانه من أصبهان إلى الشام إلى 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 سنوات طويلة، والآن يريد هذا النبي وما يسمع عن النبي خبر. تخيل شو يصير فيك لو أنت مكانه، تبحث 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 وأنت على الانخلاء تسمع بالنبي الذي تريد أن تصل إليه، ماذا يحصل لك؟ هي رجفة، هي دموع، هو أمر، يعني ماذا تفعل؟ تنحاش؟ أنت مملوك، عبد مملوك، سيضربك سيدك، ماذا تفعل؟ يقول رضي الله تعالى عنه قال فلما سمعته أخذتني العرواء. العرواء يعني بلغة العرب الرعدة، تعرف اللي ما يتمالك نفسه شيء خطير، يعني مو عارف، يقول أخذتني هذه الرعدة، يقول ماني عارف أنا الحين علن خلا وماني عارف، نبي جاء من مكة إلى المدينة، يعني هذا الوصف نخل وحرتين إلى الآن في صفات يبي تحقق منها رضي الله تعالى عنه. يقول أخذتني الرعواء الرعدة رضي الله تعالى عنه. قال حتى ظننت سأسقط على سيدي، هو مو تحته، يقول وأنا من شدة، يقول ما أقدر، يقول حتى ظننت أني راح أسقط عليه رضي الله تعالى عنه. قال فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه، هو مملوك ترى ما حد يعطي وجه، يقول نزلت ورحت لابن عمه وأنا أقول له ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ حين هذا سيده، أنت إيش عليك؟ أنت عبد مملوك، شنو تكلم ولد عمي؟ ما استأذنت مني. قال فغضب سيدي، يقول فلكمني لكمة شديدة، عطاه هو بوكس، هو ضربة، هو كذا، يقول لكمة شديدة، أنت إيش عليك؟ ثم قال ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك، روح أنت مملوك أصلا. شوف كيف يتعامل، وسلمان يريد ماذا؟ يريد الحق، يبحث عن الحق رضي الله تعالى عنه. فقلت يوم ضرب سيده وقال له اذهب إلى عملك فقال سلمان لسيده اليهودي، قال لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. ما يقول له والله أنا جايك ترى أبحث عن نبي يمكن يذبحونه، قال لا أستثبت شو اللي قال، يعني من الرجل هذا، فقط أستثبت. يقول فاستأذنت مولاتي فقلت لها هبي لي يوما. بعض المرات البيوت الأمر عند النساء، يقول رحت عند مولاتي فاستأذنت منها أبي يوم واحد بس تعطيني، يسمونه بالعامية فري، بس أطلع الرجال هذا ما يعطيني، بس الأمر كله عند زوجته. قال فقالت نعم، عطت يوم. قال فانطلقت فاحتطبت حطبا فبعته، رحت مباشرة اليوم اللي عطتني بكرة، يقول من الصباح أخذت حطب احتطبت وذهبت مباشرة إلى السوق فبعت هذا الحطب. قال فاشتريت طعاما، فلما أمسيت قال أخذته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. إلى الآن النبي لم يذهب من قباء، قلنا سيجلس هي 4 أيام حتى يدخل المدينة. قال أخذت الآن واشتريت الطعام وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بقباء حتى الآن. قال فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح، سمعت أنك رجل صالح. قال ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، اللي معك كلهم مهاجرين ما عندهم أموال ما عندهم أكل. قال وهذا شيء كان عندي للصدقة. شو صدقة؟ حطوا خطين، هو يريد أن يختبر، راح احتطب وباع واشترى طعام، قال خلنا أروح أختبر هل هي الصفة ولا غير الصفة. قال فرأيتكم أحق به من غيركم، أنتم فقراء أحق من غيركم. قال فقربته إليه، الطعام قربته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من معه من الصحابة من المهاجرين كلوا. قال سلمان وأمسك هو يده فلم يأكل، لأنها صدقة والنبي لا يأكل الصدقة. قال النبي للصحابة كلوا، والنبي أبد جلس ولم يأكل شيئا من هذا الطعام. يقول سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة من الصفات، هذه واحدة. قال ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، يقول انصرفت عنه الآن وجمعت شيئا، يعني من سواء أموال أو طعام أو غير ذلك. قال وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الآن خلصت 4 أيام انتقل النبي إلى المدينة. قال ثم جئته في المدينة، المدينة لما نقول يعني مكان اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قال ثم جئت به، يعني بالطعام اللي جمعته من الأموال، جمعت واشتريت الطعام وجئته. فقال إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال سلمان فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا منها. يقول الآن لما قلت هي هدية ما هي صدقة، أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بي بالأكل. قال سلمان فقلت في نفسي هاتان اثنتان، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، اثنتين. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. البقيع باختصار الآن المقبرة اللي عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له، كساء واسع عليه شملتين، إما يكون متزر بواحدة والأخرى يعمل مثل الرداء على عاتقه، عليه شملتان. قال وهو جالس في أصحابه عند البقيع في جنازة. قال فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، أبي أشوف خاتم النبوة. يقول سلمت عليه وبعدين استدرت إلى ظهره، شوف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ترى لاحظوا يا أخوان إذا جلستوا مع ناس قد يكون هناك واحد صاحب حاجة يريد منك كلمة خاصة، يعني بعض الناس يأتيك ومعك 3 من ربعك، يقول والله في موضوع كذا، تفضل تفضل قول قول، لا إذا رأيت منه شيء يريد الخصوصية الآن ولا أبد الآن شو يعني أمور تحتاج إلى أن تفكر بها، يعني سهلة ما هي بالأمور الصعبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان: ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي لصاحبي؟ قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، يعني مو معقول أمسلم علي ورحت وراي على طول. قال: فألقى رداءه عن ظهره. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدري يعني ألقى الرداء عن ظهره حتى يرى. ما قال اشتبي وليش وكذا، في بعض الأمور سهل. فألقى الرداء صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فنظرت إلى الخاتم فعرفته. يقول خلاص هذه الثالثة، يقول عرفت الآن أنه هو النبي. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث وهو يحدث ابن عباس، يقول: فانكببت عليه أقبله وأبكي. يقول بمجرد شفته خلاص عرفته، يقول انكببت من وراء ظهره أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأبكي، الدموع تنزل. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول تحول، يعني تعال أمامي تعال أمامي، يهدئ من روعه رضي الله تعالى عنه. قال: فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. شفت هذا الحديث اللي قلت لك يا ابن عباس، جلست أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له من أصبهان إلى كل هذا حتى وصل المدينة رضي الله تعالى عنه. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه أن يسمع الصحابة: أنتم مهاجرين من وين؟ من مكة إلى المدينة 400 كيلو تقريبا، فاسمعوا إلى قصة هذا الرجل. كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسمعون قصة هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. ثم شغل سلمان الرق. إلى الآن هو عبد مملوك عند اليهودي، حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. تخيل دخل الحين السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، كل هذا الآن سلمان وينه يا أخوان؟ عند اليهودي عبد مملوك، ما يقدر يطلع، شغل من أول النهار إلى آخر النهار، مع أنه كان حرا بيع ظلما رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب يا سلمان. رآه وسأل عنه وقال: كاتب الكتابة. العبد المملوك يقول لسيده: اعطني مهلة سنة مثلا، وآتيك كل شهر مثلا ب10,000 درهم مثلا، مثال على ذلك. فإذا أدى ما عليه خلال السنة بالأقساط المنجمة هذه أصبح حرا، إن تخلف عن شيء منها يرجع عبدا عند سيده. قال: فكاتبت صاحبي على 300 نخلة، 300 نخلة أحييها له بالفقير. يعني الكتابة الآن بيني وبين السيد، ما هي بعشر دنانير ولا 20 دينار، 300 نخلة أحييها له بالفقير، يعني بحفر، يعني عنده مزرعة، والكتابة تكون على 300 نخلة آتي بها وأحفر حفرة في مزرعته وأزرع هذه النخيل 300. إحنا لما نقول جيب 10 نخلات ما تستطيع، 100 200 300، لا وزيادة أيضا. ما هي الزيادة؟ قال: وب40 أوقية. الأوقية تساوي 40 درهم، زيادة على النخيل 300 40 أوقية، اضرب ب40 درهم وعليك الحساب. وفي ذلك الوقت كان شبه فقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، اللي عنده شيء، اللي عنده كذا، يعين سلمان رضي الله تعالى عنه. قال سلمان: فأعانوني بالنخل. الرجل بثلاثين ودية. الودية يعني صغار النخل، تعرفون الفسيل الصغير، الفرخ انخلى مثل ما يقولون، كل يأتي لسلمان. يقول الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمسة عشرة، والرجل بعشر، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية الآن، ولكن مو مزروعة إلى الآن برا، ثلاثمائة نخلة صغيرة الآن. عاونوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني روح احفر الحفر لهذه الفسائل من النخيل، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. احفر الحفر وإذا انتهيت تعال علمني وأنا أضع هذه النخيل بيدي. لأن ما هي بس يضع النخيل، يضع النخيل وهل تموت ولا ما تموت، لأن خلا إذا حطيتها ترى وما مسكت عدل شهر شهرين ترى تيبس وخلاص، وهناك لا، ما تثبت وتنتج. قال سلمان: ففقرت لها وأعانني أصحابي، ساعدوني على ذلك بالحفر، حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن الآن أنا جاهز، الحفر موجودة، فقط أريد أن أضع النخل في الحفر. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي، نعطي النبي عليه، نقرب له ماذا؟ النخل الصغير. قال: ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، نقرب له النخلة الصغيرة والنبي ياخذها ويضعها في الحفرة. قال سلمان: فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علي المال. النخل الآن ثلاثمائة، ما ماتت منها واحدة، بقي ماذا؟ المال الذي علي أربعون أوقية. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، كان هناك مغازي أو سرايا غنائم وفي، فمثل بيضة الدجاجة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الآن، إلى الآن سلمان عبد مملوك عند صاحبه، ولكن يعمل حتى يأتي بالمال وبأموال الكتابة. شوف، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه المال، هذا الحاكم يتذكر حتى الأفراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل الفارسي المكاتب، لو ما هو يومي يرى سلمان رضي الله تعالى عنه، هو يعمل الآن عند من يعمل عنده. تذكر النبي يوم جاءته البيضة، قال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، دعوني. فقال: يا سلمان خذ هذه فأدي بها ما عليك، البيضة الصغيرة من الذهب، أدي ما عليك من المال أربعون أوقية. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ كانها صغيرة البيضة، هل هذه تزن أربعين أوقية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. أنت خذها وروح وزنها وشوف كم تساوي من الأواقي. قال سلمان رضي الله تعالى عنه: فأخذتها، فوالذي نفس سلمان بيده لقد وزنت لهم منها أربعين أوقية. يقول: وزنت من هذه البيضة من الذهب أربعين أوقية، حتى أوفيتهم منها حقهم كله وعتقت. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. إلى هنا انتهى أو انتهت قصة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، بعد رحلة طويلة في هذه المدن، من أصبهان إلى الشام إلى الموصل إلى نصيبين إلى عمورية، إلى أن وصل إلى بلاد العرب وبيع ظلما وأصبح مملوكا سنوات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسنوات لم يشهد بدرا ولا أحدا ولا غيرها. قال: حتى شهدت الخندق، الخندق متى كانت يا أخوان؟ شوف كم سنة. حسن وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.